بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. تقدم أن البينة تتقدم على الفراش، وذكرنا الوجه في ذلك، وكان حاصله هو أن دليل البينة باعتبار ما فرض فيه من كونه رافعا للشك في مقام الإثبات، فهو مقدم على دليل الفراش الذي يفرض فيه الشك، ويفرض فيه أن الموقف العملي للشاك هو البناء على أمارية الفراش، إضافة للقرينة الخاصة في دليل البينة لما يرتبط بقرينية أن مثلا المرأة تكون تحتك وهي أختك أو رضيعتك، يعني من كانت في ظاهرها زوجة ويشك في أنها أخت واقعا، فيبنى على ما هي عليه، يعني على الزوجية، على أنها حلال، إلا أن تقوم البينة. المهم، في مقابل ما تقدم بتفاصيله التي لم يسعنا أن نوجزها إلا هذا الإيجاز الغير الكافي، إن قلت كما أن دليل الفراش فرض فيه الشك فكذا دليل البينة، وكما يمكن تصوير حكومة دليل البينة على دليل الفراش فكذلك يمكن العكس، وهو يقتضي كونهما في رتبة واحدة فيستقر التعارض بينهما، أو يقدم الخاص منهما على العام وهو دليل الفراش. قلت إن الظاهر من التعبير بالبينة، إحنا هذا المطلب ذكرناه يعني فيما سبق، ولم يعني نقرأ تفاصيله بدقة، وإنما شرحناه عموما. قلت إن الظاهر من التعبير بالبينة والبناء على العمل بها والأخذ بأماريتها هو أنها بلسان إلغاء الشك، وليس مجرد البناء العملي على نسب ما أو نتيجة ما، وعليه فالترجيح في الفراش ليس للكاشفية وقوة الاحتمال بل للمحتمل، وهو كون الولد منتسبا لصاحب الفراش، مضافا لوضوح تقديم بين على احتمال كون الزوجة ظاهرا أختا في الواقع، مع أن كونها كذلك كثيرا ما يتصادم مع أمارة الفراش، إذ احتمال كونها أختا في الواقع هو لا يخلو، إما أن يكون أنها أخت من الأب أو لا، يعني أخت من الأم مثلا، إما أن يكون أختا من الأب أو من الأم، منه مانعة الخلو مو مانعة الجمع، يعني قد تكون هي أخت من الأبوين مثلا، إذ احتمال كونها أختا في الواقع إن كانت أختا من الأب أو من الوالدين إنما يتعقل عادة إن كانت منسوبة إلى غير من ولدت على فراشه في ظل زوجيته ولم تكن مشهورة في الانتساب إليه. نعم، احتمال كونها أختا من الأم لا يتنافى مع الفراش عادة، ولكن احتمال اشتراكهما في الأم وكونها في الواقع أختا له على ذلك الأساس، وإن كان ليس متصادما مع الفراش عادة، لكنه احتمال نادر جدا. لماذا؟ لأن عادة من يصير شك في أختية امرأة، الأعم الأغلب لهذا الفرض، فرض الشك في أختية امرأة، يرجع عادة إلى كونه شكا في الأب. لماذا؟ لأن الشك في الأمومة في كونها بنتا لفلانة هذا يصير نادر جدا. لماذا؟ لوضوح الارتباط بين الوليد وأمه. المشكلة الأساسية في النسب هي الانتساب الوليد لأبيه مو الانتساب الوليد لأمه، لأن الانتساب إلى الأم يكون معروفا عادة، ولا ننفي أن بعضها قد يصير شك في ذلك، لكن بالنتيجة لا يمكننا أن نستثني من الشك في الأخت الشك الذي يرجع إلى الأب ونحصره في الشك الذي يرجع إلى الأم. لماذا؟ لأن ذاك حصة واضحة قلنا أنه آب عن التخصيص من هذه الجهة، لأن الانتساب إلى الأم يكون معروفا عادة لا يتسرب إليه الشك، لأن لوازم الأمومة محسوسة جدا من الحمل والولادة والرضاعة اللي هي نوعا تحصل، طبعا الرضاعة هي ليست مقومة. أما الأبوة فهي التي لا تحرز بسهولة دائما وتحتاج إلى أمارة من الأمارات المثبتة للنسب. هذا خلاصة الإشكال الأول على تقدم البينة على الفراش. الإشكال الثاني قد يكون أدق المطلب فيه، إن قلت بناء على كون دليل الفراش مأخوذا فيه الشك موضوعا وقابلا لأن يتصرف فيه دليل حجية البينة، بناء على هذا الكلام الذي هو نتيجة الجواب السابق، فلماذا لم يتقدم دليل حجية الاطمئنان على دليل الفراش؟ احنا سبق ان قدمنا الفراش على الاطمئنان. قل بناء على هذا التصور المفروض أن دليل الاطمئنان أيضا يتقدم على دليل الفراش. لماذا؟ لأن دليل الاطمئنان هو أيضا قابل لأن يتصرف في موضوع دليل الفراش، لأن كون الاطمئنان علما عقلائيا أو بواسطة التعبد الشرعي يصلح، ما دام الاطمئنان هو علم تعبدا او عقلائيا، كونه كذلك يجعله صالحا لان يرفع موضوع الفراش. لان يعني الفراش مبني على ان عندك شك. اطمئنان ماذا؟ هو علم. يصير علم يعني ماذا؟ يعني هو يرفع الشك. صحيح؟ لان الشك يرتفع بالعلم كما صورتم ذلك في الجمع بين أدلة البينة وأدلة الفراش، وانتهيتم إلى تقديم البينة على الفراش، وإلا فما الفرق بين البينة والاطمئنان من هذه الجهة؟ لماذا البينة تتقدم على الفراش والفراش يتقدم على البينة؟ لماذا؟ ما الوجه في ذلك؟ قلت إن الفرق بين أدلة الاطمئنان وأدلة البينة يكمن في عدة جهات تفسر لك كيف صارت البينة متقدمة على الفراش والفراش متقدما على الاطمئنان، وهي: واحد، أن دليل الاطمئنان إمضائي ودليل البينة تأسيسي، وذلك لأن دليلي حجية الاطمئنان الرئيسين هما كما ذكرنا سابقا السيرة العقلائية الممضاة، وهذا واضح أنه إمضائي، وإطلاق دليل حجية العلم. أنا قد تقول هذا مو إمضائي إطلاق، دليل لفظي، لا هذا أيضا إمضائي. كيف؟ الذي هو إمضائي أيضا، فإن حجية العلم من الأمور البديهية العقلية، والأدلة الشرعية التي تنص على ذلك تكون في انطباقها على القاط إرشادية، وفي إطلاقها للاطمئنان إمضائية للسيرة العقلانية. ماكو مانع من ذلك، ماكو مانع ما دام يشتركان من هذه الجهة. شو المانع من ذلك؟ مو واحد يقول هذا يستلزم استعمال مشترك في معنيه، لا، هو حينما يأمر أو مثلا يقول إلى هنا ترتفع الحجية أو كذا، هو يثبت أنه توجد حجية. وين؟ بالعلم. زين، هذا الحجية اللي بالعلم بعضه هو بذاته ثابت بالحجية الذاتية للقطع مثلا، بعضه مو بذاته، ليس بذاته، وإنما هو الشارع عندما جعل الحجية بهذا النحو لهذا العنوان، هذا العنوان ببعض الموارد، هو الشارع هم قال حجة، هو بيده الأمر، فما راح يكون هناك مانع من هذه الجهة. لأن يوجد جامع في مقام بيان الحجية، يوجد جامع بين الحجية بين البيان الإرشادي، أن يكون يعني هو ما دام هو بيّن الحجية، الجامع لكلامه لكلام الشارع هو ماذا؟ هو الكشف عن الحجية. لكن هذا الكشف عن الحجية ما راح يأثر فيه أن بعض مصادقه، أهم مصادقه، أهم حصصه وأصنافه، هو الحجية التي تكون للقطع، فيكون ماذا بالنسبة إليها؟ يكون بالنسبة إليها إرشادا، هذا بيانه سيكون إرشادا لأنه هو مدرك مسبقا. وبعض مصادقه هي بيده، هي قابلة لأن ترفع وأن توضع، فهو أطلق الكلام. من أطلق الكلام ماذا صار؟ صارت هي شاملة لهم. زين. وعليه فإن حجية العلم من الأمور البديهية العقلية، والأدلة الشرعية التي تنص على ذلك تكون في انطباقها على القطع إرشادية، وفي إطلاقها للاطمئنان إمضائية للسيرة العقلائية. فيتمضي يعني بالنتيجة السيرة موجودة ويتمضي السيرة العقلائية. فرجعنا إلى ماذا؟ إلى أن وصلنا إلى هذه القضية صغرويا، إلى أن حجية أدلة حجية الاطمئنان من سنخ الأدلة الإمضائية للتأسيسية، والدليل الإمضائي هاي كبرى أصولية ينبغي أن تدخل أن تدرج في مباحث التعارض في باب قواعد الجمع العرفي. هاي الكبرى ينبغي أن تؤخذ بنظر الاعتبار هناك. والدليل الإمضائي أضعف دلالة من الدليل التأسيسي. لماذا؟ نحتاج لها دعوة، نحتاج لها استدلال. فإن الدليل التأسيسي يكون إطلاقه أقوى من الإمضائي الذي يكون بطبيعته قابلا للتقييد والتحديد الشرعي. فما يكون قابلا للتقييد والشرعي يعني ماذا؟ يعني هو بطبيعته هو إمضائي، وهو المفروض ماذا؟ أنه هو يقبل أنه يصير تحجيم لهذا الإمضاء، تحديد لهذا الإمضاء، ما يقبل الإمضاء بنحو تام مطلق. مو مثل الأمر الذي هو بطبيعة الشارع هو كان في مقام بيان تأسيسه وإلقائه لأتباعه وبيانه لأتباعه. ولهذا احنا ربما في مقام الممارسة الفقهية يختلف تعاملنا مع اطلاقات ادلة العبادات عن تعاملنا مع اطلاق ادلة المعاملة، لان المعاملات عادة امضائية. فهناك من يصير معارض طبيعي، ليش؟ كلش طبيعي. معارض يعني بدو، شنقول؟ قول هذا هو أمره بيد الشارع، يوسع يضيقه. أما المعاملات هو أصل المقتضي، المقتضي اللي هو يفرض أن يتصل، هو المقتضي الشرعي، فهو الشارع من إجاء وضع له هذا الأطار، حدد له هذا الحد، هو من أول كان يقدر يحدده بشكل أقل. فمن يجي بعدين يقول لا هو يريد يضيق، أخوكم ليش من أول ما ضيقته؟ يجي هذا السؤال. فالمقتضي الذي يفترض أن يكون له مانع تقييدي المقتضي، إذا كانت تأسيسية تصير دلالته أقوى من المقتضي الإمضائي، إن هو الشرع أسسه، هو الشرع وضع معالمه. من يكون مثل ما أنت تجي تريد أنت تسوي صيغة عقد، وبعض الأحيان يطلب مثلا من محامي أو من شخص هو عنده مصلحة معينة يسوي عقد اتفاق بين طرفين، أنت تسوي صيغة عقد شيء وأنت تعدل وتبين ملاحظاتك على مسودة صيغة عقد، يختلف الحال. هذا أنت كتبته، أنت بينته، أنت حددته، أنت جعلته صحيح. وعليه فش راح يصير؟ هاي كبرى الأصولية، أرجو أنه يصير يعني أن تؤخذ بنظر الاعتبار، يصير اهتمام بها. والدليل الإمضائي أضعف دلالة من الدليل التأسيسي، فإن الدليل التأسيسي يكون إطلاقه أقوى من الإمضائي الذي يكون بطبيعته قابلا للتقييد والتحديد الشرعي. ما ذكرنا كل الوجه في حقيقة ذلك كتابة، بينا المفروض أنه نبين أيضا أوضح بعد. ماذا باختصار يكون هذا؟ لأن الدليل التأسيسي المفروض أن المطلق فيه هو مجعول من الشارع مباشرة، وما يكون مجعولا من الشارع مباشرة هو يكون ملاحظا مريدا لخصوصياته بدرجة أكثر مما لو كان لسانه لسان الإمضاء له والقبول به بنحو مطلق، قابل لأنه هذا الإمضاء يصير بلحاظ إمضاء في الجملة، لكن بعد هذا يصير تحديدات إضافية عليه، تضييق تحديد وتصرف فيه في هذا الحد. أما دليل البينة فهو تأسيسي كدليل الفراش، ولسان الشارع في جعل الحجية له لسان تأسيس لا لسان إمضاء. عشان تقول لي ليش؟ أكو إشكال مقدر هنا، بس أنا ما تخلص نكتب كل ساعة إن قلتوا هم ما تعبكم يعني. أكو إشكال مقدر، شنو هم؟ هو خبر الثقة قامت عليه السنة الأقل، فكيف بالبينة؟ من باب الأولى بينة سي قامت عليه السنة الأقل، صحيح لو؟ إحنا باينين على أن خبر الثقة حجة في الموضوعات بطبيعة، تذكروا؟ فالبينة من باب الأولى، ولا هذا مو دقيق. لماذا؟ فإن العقلاء وإن كانوا يبنون على حجية خبر الثقة أو الخبر الموثوق حتى في الموضوعات، ولكنهم لا يرون للبينة موضوعية خاصة في الحجية كما جعلها الشرع الحنيف، فلسان جعلها شرعا ليس إمضائيا بل تأسيسيا. أنت شوف البينة مثلا شهادة رجل وامرأتان، البينة شهادة شاهدين عادلين وأنه موثوقين، صحيح لو لا؟ بالنتيجة معناه أكو خصوصية، معناه الشارع عنده نفس تأسيسي في القضية، يبقى هذا النفس التأسيسي قد يتصادر مع أمر إمضائي، لكن هو لسانه مو لسان الإمضاء، مو لسان إمضاء، لسان تأسيس تجعل عندك شروطك الخاص، صحيح لو لا؟ مثل شارع بلا تشبيه طبعا، بس هو شنو من باب تنظير يعني، شارع مثلا هو البشر هو طبيعة يقول لابد أنه للناس من واحد يدير أمورهم، صحيح لو لا؟ الشارع لا، عنده منهج خاص جعل الإمامة هلمن لشروط معينة لمواصفات معينة لأشخاص معينين إلى آخر، عدل هو تصادقت تطابقت، بس مو هو لسان إمضائي، لسان تأسيسي مو إمضائي، صحيح لو لا؟ وإن كان هو الحد الأدنى مما عليه العقلاء هو متوفر بالإمام، فلهذا احنا بعض الأحيان نحتاج احتجاج عقلائي على إثبات الإمام، لكن شنو هو؟ الإمامة أمر جعله الشارع تأسيسا، هو جعله تأسيسا. طبعا مع حفظ الـ 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 مع الالتفات الى البون الشاسع بين حجية البينة وحجية المعصومين صلوات الله عليهم، بون شاسع. لكن عندنا جهة مشتركة وهي انه المورد فيه بناء عقلاء، اذا كان البناء العقلاء الشارع ما جرى عليه اصلا، هو جعل مستقلا تشريعيا منسوبا له، فيه خصائص معينة، فيه ضوابط خاصة، على أساسه هو جعل هذا الأمر. فش راح يصير؟ عشان تأسيسي، لسان تأسيس. ولكنهم بلي لا مو تحديدي، تحديدي يصير بجنبة نفي، وما بنفي. هو يقول البينة يكون كذا، شاهدان مثلا نفي، هذا مو لسان نفي، هو لسان جعل، هو بصدد أن يجعل. وعليه إن كانت دليلا، يعني مثلا لسان جعل القاضي، شو تسموه؟ هو العقلاء عم يقولوا لابد أن نرجع إلى قاضي، يعني شو نبقى بلا قضاء؟ ومو معقول، لابد أن نرجع. هذا هم مثل أخوها. وعليه إن كانت دليلان تأسيسيين لوحظت العلاقة المباشرة بينهما وقدم الأقوى منهما ظهورا. يعني ماذا الدليلان التأسيسيان؟ ما هما؟ يعني الفراش هو تأسيسي، وماذا؟ والبينة هم تأسيسي. وش نسوي؟ نبني على أنهم شوف ياه الأقوى ظهورا، بعد ماكو خصوصية أن واحد إمضائي واحد تأسيسي تقتضي ترجيعه، كلاهما تأسيسيان، مش راح يصير، نرجح الأقوى دلالة منهما. أما الفراش هاي ما بيناها، هاي لابد نكمل الفكرة. الفراش مع الاطمئنان، فراش تأسيسي، الاطمئنان إمضائي، فالفراش صالح لأن يتصرف في دليل الاطمئنان لكونه تأسيسيا. كما أنه إحنا الآن قبل أن نجي نلتفت ونخلي قاعدة ونبلورها كضابطة من ضوابط الجمع العرفي، وهذا ما كنا طارحين هذا، بس احنا هناك من استدلينا بارتكازنا شنو كان؟ قلنا دليل الفراش يتصرف بما بدليل، ليش يتصرف؟ هذا هو لسان الشارع، هو جعل حجة في هذا المورد، من جعل حجة في هذا المورد يعني ماذا؟ يعني هو هذه الحجية التي يجعلها المفروض ماذا؟ تواجه الحجج الأخرى. فهنا بالبينة هو أيضا الشارع جعل حجية البينة، الشارع أيضا جعل حجية البينة، ماذا نفعل؟ ثانيا أن دليل حجية الاطمئنان ليس نصا في حجيته كما هو دليل البينة، بل هو ما بين الإمضاء بعدم الرد اللي هو يستفاد أنه من عدم من السكوت يستفاد الإمضاء، أو الدلالة الإطلاقية على الحجية. فأين ذلك مما يكون نصا في موضوعه كما هو حال أدلة البينة؟ ومن ثم فستكون البينة في مرتبة متقدمة على الفراش، وإن كان الفراش في مرتبة متقدمة على الاطمئنان، وإن كانت درجة الكشف الاحتمالي في الاطمئنان أقوى منها في البينة عادة، لأنه إما تتصادق معها وإما تتفوق عليها، فهي أقوى طبيعة. لكن هذه الأقوائية مو هي مناط الحجة، إحنا لسنا انسداديين وأخذنا بالأمارات من باب الانسداد، فشنو نرجح الأقوى احتمالا؟ إحنا متشرعين، المتشرعين يتبعون الشارع، يتبعون الشارع ويتعبدون به، فإذا وجدوه أنه هو جعل أمرا وصار بموضع الجعل التأسيسي له، يعني ماذا؟ هم يتبعونه. غايته في فهم كلامه يجمعون بين كلامه، ما كان هنالك فرصة عرفية للجمع العرفي بين كلامه. هنا إذا جمعنا أخذنا الفراش والبين، نجد أن البين بطبيعته متقدمة على الفراش. وإذا تقرر ذلك
التأسيس أيضا أحيانا
طبعا قلنا قلنا اقوى. اي اي يصير اقوى يعني، مو انه ماكو، احنا بينا اصلا هذا اللي قلته هو صرحنا به. واذا تقرر ذلك وتبين ان البينه بطبيعتها حجه متقدمه على الفراش، فلا بد من الالتفات الى ان المراد من ذلك ليس هو مطلق البينه، بل هو البينه الحسيه المباشره من قبيل قيام البينه على كون الرجل بعيدا عن زوجته صاحب الفراش، يعني قيام البينه على كون الرجل صاحب الفراش بعيدا عن زوجته لمدة طويلة، أو عن حليلته حتى لو كانت أمة ما فرق، لمدة طويلة لا يتحقق بها أقل الحامل، فحملت وولدت كما ينقل ذلك عن بعض المشاهير. هذا بالنتيجة إذا صارت هنالك بينة على ذلك، ماذا البينة تقدم على الفراش؟ على أي معنى للبناء على الفراش؟ طبعا ماذا احنا لازم ننبه هذا التنبيه، لان احنا في عصرين يسهل فيه السفر، مو مثل العصور السابقه. بالعصور السابقه افرض واحد يكون قريب من شخص فهو يدري ان هذا ما غاب عن عينه لمده يومين، صحيح هو دائما موجود وياه يومين ما غاب، والطريق يحتاج لاقل شيء مسيره شهر، واحد بالحجاز واحد في مصر، بالحجاز او في العراق مثلا. في مثل هذه الحالة بشكل طبيعي ماذا نبني؟ نبني على أنه البينة تصير حجة. أما في عصرنا نصير حذرين من الانسياق مع البينة والاصطدام مع أمارية الفراش. يحتمل أن إنسان يسافر إلى مكان بعيد جدا قد المسير فيه شهر بحسب الوضع الطبيعي في العصور السابقة، لكن اليوم يطوى بساعات، فهو يذهب إلى هناك ويلتقي أهله سرا مثلا ثم يرجع. إذا هذا الاحتمال موجود والبينة ما قدرت تنفي حسا، بعد أن نبني على الفراش، نبني على الفراش. ليش؟ أحسنتم، خصوصية بعد بينة. نعم بعد سنبين أكو مطالب هم مهمة، فلا بد من الالتفات إلى أن المراد من ذلك هو البينة الحسية المباشرة من قبيل قيام البينة على كون الرجل بعيدا عن زوجته لمدة طويلة لا يتحقق بها أقل الحمل من دون احتمال سفره ولو لساعات، فهي تتقدم على الفراش حين ذاك. أما البينة نحوها مرة هي تكون بينة على النسب، ومنشأها ومصححها ماذا؟ الفراش والشهرة والاطمئنان وما أشبه ذلك وخبر الثقة. فهم مضمونها ماذا؟ الشهادة بماذا؟ بالنسب. مرة البينة هي ابتداء أن تكون بينة على الأمارات، يعني هي بينة على الإقرار، هي بينة على الشهرة، هي بينة على مثلا ما يشبه ذلك من هذه الأمور. النحو الأول إذا صار واضح الثاني يصير أوضح. النحو الأول إذا كان مصحح البينة هو إحدى هذه الجهات، فقيمة البينة تكون تابعة لمصحح البينة الذي استندت إليه البينة، قيمة البينة تكون بهذا اللحاظ. يعني إذا هو شهد بالنسب جزما، لكن منشأ شهادته هو شهد جزما، لكن منشأ شهادته الإقرار، أو منشأ شهادته الشهرة، وأنا بنيت على أن الفراش يتقدم على الشهرة، البينة فلتكن هي بطبيعتها لو تمت مقدمة على الفراش. لكن أي بينة مقدمة على الفراش؟ البينة المباشرة اللي مستندها من هذا القبيل، مستند حسي. أما المستند اللي هو يستند إلى شيء آخر حتى في مقام الجمع العرفي، لأن احنا ما عندنا قاعدة قال لنا المولى سبحانه وتعالى إذا قامت لديكم البينة فخذوا بها حتى وإن أدى ذلك إلى إلغاء الفراش. لو قال لنا ذلك نتمسك بإطلاق كلامه ونعمل على هذا الأساس. احنا ما عندنا غير جمع عرفي. في الجمع العرفي البينات من هذا القبيل لا يشملها الكلام السابق. البينات التي يكون مستندها بعض الأمارات الأخرى هذا ما يشملها الكلام السابق. صحيح لولا؟ ومن ثم فالبينة التي تستند حتى في إخبارها الجازم عن النسب التي تستند إلى مقدمة من المقدمات اللي هي بطبيعتها تامة تصحح الشهادة. خلينا نفترض أنها تصحح الشهادة مو تخدش ببينة البينة، يعني تخدش بأصل مصداقية البينة أو بأصل موضوعية البينة، أصلا ما صارت بينة. لا، لو فرضنا أنها تصحح يجوز البينة بناء على اليد. احنا هذا البحث موجود مر عليكم عادة باللمعة وأمثال أنه يجوز البينة على اليد. على اليد ماذا؟ تشهد بملكيته، لكن انت حجتك في شهادتك بالملكية ماذا؟ هي اليد. انت بحسن في مثله هذا النحو من البينات لا تتقدم على الفراش. وبذلك يتضح ان النحو الثاني بعد اوضح، لانه النحو شرحت بين قلت ما يشمل هذا وجوه الجمع العرفي وتقديم البينة ما تشمل هذا الحال. الجمع العرفي بين البينة، احنا مو قاعد نتمسك بإطلاق البينة في مقابل الفراش وقدمنا على هذا الأساس، هذا ما يشمل هذه الموارد. يشمل ماذا؟ البينة اللي هي بنفسها حجة. أما البينة التي تكون على الأمارة فهي غاية تثبت الأمارة. فإذا هذه الأمارة الفراش هو مقدم عليه بعد بشكل طبيعي، احنا ما يحتاجنا أي مؤونة في إثبات المطلب. أما البينة على الإقرار أو الشهرة أو غير ذلك فغاية الأمر أنها تثبت ما استندت إليه، وإن كان لسانها ومضمونها هو النسب مباشرة، وتوزن في مقام التعارض بينها وبين الفراش بوزن ما استندت إليه، فلا تغفل عن هذه الجهة. إذا تقرر ذلك نحن مقبلون على مناسبات ثلاث. المناسبة الأولى هي بعثة النبي صلى الله عليه وآله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أو المشركون. المناسبة الثانية هي شهادة الإمام الكاظم عليه السلام. المناسبة الثالثة هي وفاة شيخ البطحاء وكافل النبي صلى الله عليه وآله أبي طالب سلام الله عليه. وجدت أن من المفيد أن أذكر نفسي وإخواني ببعض الجهات. من خصائص الإسلام أصل حقيقة الإسلام كما نسبه أمير المؤمنين عليه السلام في رواية مكررة موجودة، يعني مضمونها مكرر، الإسلام هو التسليم والتسليم هو التصديق إلى آخره. إذا كانت حقيقة الإسلام هي التسليم والقيام بالوظائف والتعبد لله سبحانه وتعالى، فالعمل لخدمة الإسلام ينبغي أن يخرج عن النمطيات العرفية. البعض قد يحسب أنه إنما يخدم الإسلام إذا مثلا صنف المصنفات وألقى الكلمات والخطب والمحاضرات أو قام بالمهام الكذائية أو أقام حكما إسلاميا أو دعا إلى الله مثلا بمختلف اللغات أو ما أشبه ذلك. كل هذه الأمور قد يكون لها وجهها وشأنها وقيمتها من حيث كونها ماذا؟ عبادة لله سبحانه وتعالى وتعالى. ولكن لو فرضنا لم يتسن ذلك، فهل هذا يعني أنه لا تتحقق الخدمة والعمل للإسلام ولا يكون من لا يقوم بذلك لا يكون رساليا لا يكون عاملا حقيقة للإسلام؟ هذا الكلام جدا غير دقيق. تكذبه ماذا؟ المباني الإسلامية نفسها اللي هي تعطي التكاليف الشرعية بحسب الخصوصية. فالإنسان إذا وصل إلى أن تكليفه الشرعي هو كذا وكذا، ينبغي أن لا يؤخذ بنظر الاعتبار في تشخيص التكليف الشرعي ماذا؟ أولوية أن هو يقوم بمهام عامة، أو أولوية أن هو يؤدي دورا عاما. ماكو ضرورة لذلك. انظر إلى موقف أبي طالب سلام الله عليه، أصلا هو كان موقفه الاجتماعي في كفالة النبي صلى الله عليه وآله والدفاع عنه يتطلب أن يكتم إيمانه، والله أعلم كم كان الأمر ثقيلا على قلبه وهو يكتم إيمانه، خصوصا إذا كان ينظر بما آتاه الله سبحانه وتعالى إلى حجب غيب المستقبل، يعني يخرق نظره غيب المستقبل، ويعرف أن كتمانه لإيمانه سيجعل كثيرا من المسلمين أنصاف المسلمين بتعبير أدق ينتقصون من إيمانه، وهذا يسيء إليه جدا، يسيء، يعني هو يجد أن كرامته الأولى بماذا؟ بالإسلام. عندما يجد أن هذا سينتقص من كرامته الاجتماعية، هي كرامته عند الله، لكن عندما يجد أن هذا سيسبب إساءة لموقعه الاجتماعي هذا يؤذيه جدا. أنتم إذا الأمر مو واضح فقط نضرب أمثلة لأنفسنا، عندما نفترض أو نصادف خيارات ينتقص فيها من كرامته الاجتماعية الدينية، شوفوا شلون يصير هذا مصيبة المصائب عند البعض، مصيبة المصائب أنه هو لم يكن في موضعه ومحله ومقامه وشأنه وإلى آخره، كيف أن هذا الأمر بالنسبة لبعض الناس يكون أصلا من أهم وأعظم الموازين والملاكات، هو خطير أصلاً. بينما الأمر أصلا هو صار أداء لوظيفته ماذا؟ هو أن يكتم إيمانه، حتى شبهته بعض النصوص أنه بمؤمن آل فرعون لأنه كتم إيمانه وأظهر كفره مثل مؤمن آل فرعون، وإلى ما له من دور في حفظ موسى عليه السلام، وبعض النصوص قالت إن الله آتاه أجره مرتين، هو بيان ذلك معطوفا على بيان حال مؤمن آل فرعون. أما الإمام الكاظم عليه السلام، الإمام الكاظم هو ابن الصادق، هو ابن عصر الصادق، وعصر الصادق هو عصر انتشار العلم، بحيث الإمام الصادق فاق الناس بشكل بين لعامة الناس علميا بما بين من معارف، كان هذا أمر واضح جدا. هو أورث علمه لولده، انت تصور انه واحد يكون عنده هذا الفرصة الذاتية من حيث معلومات، لان هو يقدم ما يشبه دور ابيه الصادق عليه السلام، ثم يقضي اكثر فترة امامته بناء على بعض الروايات على اقل التقادير يقضيها في السجين بدون اي فرصة لاداء هذا الامر العلمي، هذا القيام بهذه المهمة العلمية. أنت شوف شلون راح يصير الموضوع صعب. هذا بالنسبة لنا عبر، لأن في بعض الأحيان هو الإنسان عندما يبني على أنه يترك بعض الأمور اللي هي فيها شأن عظيم له، وربما ما دام هو باني على ذلك الله سبحانه وتعالى يجعل بركات خاصة. أصلاً أبو طالب هو ربما لهذه المصداقية العالية عنده عندنا بعض النصوص محيرة، لو وزن إيمان أبي طالب مع إيمان هذا الخلق، هذا التعبير هذا الخلق، لرجح إيمان أبي طالب على إيمانهم. أي عظم هذا. والإمام الكاظم عليه السلام من موقع سجنه ومظلمته والقيود التي بيديه ورجليه، وهو جنازة تلقى على الجسر وينادى عليها بذلك النداء الفظيع، هو من هذا موقع مظلوميته، ربما كان أثره في تقوية الإيمان وتقوية الإسلام وتقوية ولاء المؤمنين لأوليائهم حقيقة يشبه موقف أبيه الإمام الصادق عليه السلام، لأن هو الحق ليس دوما معلومات، الحق هو ماذا؟ هو نتيجة إيمان وتقوى، مقدمات الإيمان والتقوى ليست دوما معلومات. ربما في بعض الأحيان الإنسان هو يجد تكليف أن يعزف، أن ما يتصدى لبعض الشؤون، أن يقدم غيره ممن هو متقدم عليهم رتبة بمراتب كثيرة أو ما أشبه ذلك، ربما أمور من هذا القبيل هي يكون لها أبلغ الأثر حتى في غير حياته، أو حتى لو لم يكن لها أثر في الدنيا أو يمكن أن يكون لها أثرها العظيم في الآخر. هذا الأمور التي ذكرناها صارت أثارها بينة في دار الدنيا، جعل الله سبحانه وتعالى بها بركة، سواء موضوع أبي طالب أو موضوع الإمام الكاظم عليه السلام. ولكن يوم القيامة، يوم تبلى السرائر، يوم تكون الأمور بعد في نصابها الطبيعي، تظهر الأمور على حقيقتها، يقام الوزن الحق يومئذ لله، في ذلك اليوم تظهر الأمور الحقائق بشكل مختلف. فهو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر المفروض ماذا؟ يصير محور رؤيته ونظره وتقييمه وأولوياته يصير مرتبطة بهذا الشأن. عظم الله أجورنا وأجوركم، وبارك الله لنا ولكم في الإسلام وفي الإيمان وفي محمد وآل محمد وفي جدهم صلوات الله عليهم أجمعين وفي جدهم أبي طالب سلام الله عليه، ولا فرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في عافية، والحمد لله رب العالمين.